الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الله تبارك وتعالى لما أخبر عن عظمة القرآن وعن مكانة القرآن وعن منزلة القرآن، فقال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بدأ بذكر أهمية القصة ومنزلة القصة، وأن القصة إنما هي بوحي من رب العالمين. فقال الله تبارك وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. نحن، هذه الجملة تتنزل من جملة إنا أنزلناه قرآنا عربيا منزلة بدل الاشتمال، لأن أحسن القصص مما يشتمل عليه إنزال القرآن. إن أنزلناه قرآنا عربيا، نحن نقص عليك أحسن القصص. أحسن القصص أيضا مما يشتمل عليه القرآن الكريم، أو القرآن يشتمل على أحسن القصص. وكون هذه القصص من عند الله، فتتنزل منزلة تأكيد إنزاله من عند رب العالمين. إنا أنزلناه، نحن نقص. إنا أنزلناه، الله، نحن نقص بنفس المعنى. فهذا يدل أن نحن نقص جاءت للتأكيد على ما سبق من قوله تعالى: إنا أنزلناه. افتتاح الجملة هنا نحن نقص بضمير العظمة، بضمير العظمة، نحن، مع أن الله تعالى واحد لا شريك له، فيقول نحن نقص عليك، قالوا للتنويه بعظمة الخبر، للتنويه والتنبيه على عظمة الخبر الذي سيأتي. نحن، فإذا قال المدير نحن، إذن هذا بما يليق به. إذا قال الوزير نحن، إذا قال رئيس الوزراء نحن، إذا قال الملك نحن، فكل من يقول نحن إنما يتكلم بما يليق بمقامه. فإذا قال ملك الملوك ورب العالمين نحن، إذن هذا يدل أن الخبر الذي سيأتي خبر عظيم، فذكر ضمير العظمة. كما يقول كتاب الديوان، يقول: هذا كتاب من الديوان الملكي يأمر بكذا وكذا، كتاب من الديوان الملك. إذن أنت بمجرد أن تسمع الديوان الملك، إذن تشعر أن هذا الكتاب فيه شيء من العظمة. كذا كتاب أمير المؤمنين فلان، أمير المؤمنين، إذن فيه شيء من العظمة. فكذلك لما يقول نحن نقص عليك، نحن نقص، من الذي يقص عليك؟ الله جل جلاله. وقلنا سابقا الله تبارك وتعالى لما يذكر فعلا من أفعاله فيذكر العظمة، ولما يذكر توحيده أو يذكر الجمع، لما يذكر الفعل للدليل على العظمة، ولما يذكر توحيده يذكر الإفراد. ففي الأفعال يقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا نحن نزلنا الذكر، إنا نحن نقص عليك، نحن ضمير عظمة. لكن في التوحيد ماذا يقول؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا، ما يقول إننا جمع، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقوله تبارك وتعالى هنا نحن نقص عليك، تقديم الضمير على الخبر ليفيد الاختصاص، أي نحن نقص عليك ولا أحد يقص عليك غيرنا، نحن نقص عليك لا غيرنا الذي يقص. في هذا الاختصاص توافق بين قول الله تعالى: إنا أنزلناه قرآن عربيا، وبين قوله نحن نقص عليك أحسن القصص. طبعا في هذا رد على المشركين الذين قالوا إنما يعلمه بشر، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. كفار مكة قالوا إنما النبي يتعلم من رجل من الأعاجم، يعلمه بشر. وهذا ذكره النضر بن الحارث وغيره، فقالوا يتعلم محمد من رجل من أهل اليمامة يعلمه بشر. فقال الله تعالى اللسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، لم تتعلمه من بشر ولم تأخذه من أحد، إنما نحن الذين قصصنا عليك هذه القصة. قال الله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص. طيب نحن نقص، ما هو القص؟ ما هو القص؟ قالوا القص في اللغة اتباع الأثر. القص في اللغة اتباع الأثر. طيب كيف يكون القص اتباع الأثر ويقول نحن نقص عليك أحسن القصص؟ قالوا هنا القص بمعنى تتبع آثار القصص وأخبار الأمم السالفة، فإذا تتبع مواقع الأقدام عرف الأثر. طيب إذا تتبع الأحداث عرف القصة، فلذلك قال نحن نقص عليك أحسن القصص. فتتبع أخبار السابقين تشبه اتباع خطاهم من قص الأثر، تتبع أقدام الذي يمشي. فقال تتبع أخبار السابقين تشبه تتبع خطاهم، ألا ترى أنهم سموا الأعمال سيرة، وهي في الأصل هيئة السيرة، يعني أعمالك التي تعمل أن تسمى سيرة حياته، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الأعمال التي عملها، وهي في الحقيقة هي هيئة السيرة، يعني السيرة من سارة فلان، سارة أصلها في اللغة. فكذلك قالوا القصة من قص الأثر، لكن هنا من قص الحدث وتتبع الحدث. نحن نقص أي نخبرك بالأخبار السابقة مفصلة بحسب ما وقعت. نحن نقص عليك، إذن هذا القصص من الله عز وجل، وحي لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، نحن نقص عليك. طبعا هذه الآية يقول العلماء فيها أهمية معرفة التاريخ، أن علم التاريخ علم يهم كل إنسان، وهو الاطلاع على أخبار من سبق وأن يدرس وأن يتعلم. يقول الشيخ العلمي رحمه الله نتعلم من هذه الآية أن علم التاريخ هو علم يهم كل إنسان أن يطلع عليه، يعني أن يطلع على من سبق. قال الله تعالى تلك القرى نقص عليك من أنبائها، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت أهلها مكانا شرقيا، واذكر في الكتاب إبراهيم اصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا داود، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وإذ قال موسى لفتاه، كل اذكر تذكر أخبار من سبق، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. فهناك في القرآن الكريم أصلا سور اشتملت على حوادث تاريخية، مثل سورة الفيل حادثة تاريخية، حادثة الفيل، ففي سور تحدثت عن أخبار سابقة. فلذلك عد بعضهم 30 سورة سميت بأسماء حوادث تاريخية ذكرت فيها، منها أصلا مثلا سورة آل عمران، سميت آل عمران لحادثة تاريخية، قصة آل عمران. سورة المائدة مثلا حادثة في التاريخ، قصة المائدة. سورة البقرة، قصة البقرة حادثة تاريخية. فقالوا هناك سور في القرآن سميت بحوادث تاريخية، أشياء في التاريخ حدثت، ولذلك قالوا من قرأ التاريخ أضاف لعمره عمرا آخر، أضاف لعمره عمرا آخر. لماذا؟ لأنك أنت عندما تعيش حياتك التي هي أيام معدودة، إنك من خلالها تستفيد مما من تجاربك أنت، لكن لما تقرأ حياة السابقين تستفيد من تجاربهم. ولذلك قالوا من قرأ التاريخ تجول في عقول العظماء. قال كان بعض العلماء يقرأ في كتب التاريخ، قالوا ماذا تفعل؟ قال أتجول في عقول العظماء، أتجول في عقول العظماء. هذا الإنسان كيف أنجز، كيف بنى، كيف أقام أمة، كيف نهضت به الأمة، كيف سار بالناس، كيف كان قائدا. قال عظيم هذا، أنا أتجول في عقله لآخذ منه الدروس والعبر. فلذلك القرآن تاريخ، في تاريخ وفي أخبار، وأخبار كثيرة مفصلة. فلذلك المقال نحن نقص عليك أحسن القصص، هذا يدل أن علم التاريخ علم مهم، لأن الله تعالى قص على نبيه هذا العلم. قصة يوسف تاريخ، قصة هود تاريخ، قصة صالح تاريخ، الذي ذكر في هذه السورة من تفصيل قصة يوسف تاريخ مفصل، ماذا حدث مع يوسف، النبي ما كان يعلمه، كما ستأتي الآية وإن كنت من قبله لمن الغافلين. طيب نحن نقص عليك، عليك الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أحسن القصص، أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. طيب أحسن القصص، أولا كلمة أحسن القصص، أفضل القصص، أكمل القصص، أبين القصص، هل تعود أحسن القصص على كل قصص القرآن أو على قصة يوسف؟ نحن نقص عليك أحسن القصص، أحسن القصص هنا قصة يوسف المقصود بها، أو المقصود أحسن القصص قصص القرآن بأكمله؟ القول الأول أن أحسن القصص قصص القرآن بأكمله، واستدلوا أن الله تعالى قال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، بما أوحينا إليك هذا القرآن. فقالوا وإن كانت الآية ذكرت في سورة يوسف، إلا أن المقصود بأحسن القصص ما ذكر في كل القرآن الكريم من القصص، في كل القرآن الكريم من القصص، فيكون القصص هنا بعمومه على العموم، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. القرآن أحسن القصص، القصص التي فيه، لماذا؟ من باب حسن نظمها وإعجاز أسلوبها وما تتضمن من دروس وعبر. كل ما في القرآن من قصص حسن النظم وإعجاز الأسلوب وما فيها من قصة، ما فيها من دروس وعبر، وكل قصص القرآن أحسن القصص في بابه، كل قصص القرآن، يعني كل قصة هي أحسن القصص، هي أفضل القصص. قالوا لماذا قصص القرآن الأحسن؟ لماذا؟ قالوا هي القصة التي هي أحسن، قالوا هي القصة النافعة المفيدة، أما غير ذلك فهي قصة ربما تضر ولا تنفع، ربما تهدم ولا تبني، لكن قصص الأنبياء، قصص القرآن كلها نافعة. ففي العرب كانوا يسمعون قصصا، العرب يعني لما قال أحسن القصص، إذا في قصص العرب كانوا يسمعون القصص، لكن قصص تضر ولا تنفع، تهدم ولا تبني، مثل ترى القصص اللي نسمعها في وقتنا الآن، يقول قصة ألف ليلة وليلة، قصص طويلة. طيب هذه القصة قصة تنفع، لها مغزى، لها معنى، تضر ولا تنفع، تهدم ولا تبني، ترسم عندك شيء اسمه الخيال، خيال هذا شيء غير واقعي لم يحدث، وتصير تتصور أشياء بعيدة. الآن ترى المسلسلات الأفلام قصة أصلا، لكن قصة تنفع تضر ولا تنفع، تهدم ولا تبني. انت بتطلع مثلا مسلسل كامل مبني على ماذا؟ يعني في النهاية الفكرة التي يريدون أن يوصلوها اللي هي قصة حب وغرام بين شاب وفتاة، هي في النهاية هذه القصة التي تريد أن تصل يعني. وكذلك ابن تمرد على أهله أو فتاة تمردت على أهلها، هربت مع شاب وأحبته وبعدين تزوجته، هذه فكرة القصة بأكملها. إذن قصة تضر ولا تنفع، تهدم ولا تبني. قصص القرآن تنفع ولا تضر، ذلك أحسن القصص. تبني ولا تهدم، ذلك سميت أحسن القصص. فالقصة التي هي أحسن هي القصة النافعة التي فيها من الدروس والعبر. فهذا إذا قصد أن القرآن بأكمله، نعم كل القرآن الذي فيه قصص، يعني الآيات التي فيها قصص هي أحسن القصص، لأن القرآن كلام الله وكلام الله أحسن الكلام. فإذا ذكرت القصة فالقصة التي يذكرها الله أحسن القصص. يعني إذا ذكرنا قصة أنت تذكر أحسن قصة أجمل قصة، فالقصة التي يذكرها الله أحسن القصص. من هذا نقول أيها الإخوة، ربما البعض يمل من ذكر قصص القرآن، ولكن ذكرنا قصص التابعين وقصص الصالحين جميل، لكن كل ما يذكر من قصص التابعين وقصص الصالحين وقصص الصحابة حسن، لكن قصص القرآن أحسن، لأن الله قال نحن نقص عليك أحسن القصص. كل ما يذكر حسن جميل، يعني ليس سيئا لأنه نافع، لكن القرآن أحسن اللي هي أفعل التفضيل، ما في حسن في شيء أحسن. فما يذكر من قصص الصالحين ومن قصص التابعين ومن قصص السلف هذا حسن، لكن قصص القرآن أحسن، قصص القرآن أفضل. المعنى الثاني أنها قصة يوسف عليه السلام، قصة يوسف عليه السلام أنها هي أحسن القصص. لماذا قالوا، لماذا سميت أو قيل وصفت سورة يوسف بأنها أحسن القصص؟ لماذا؟ وقف العلماء مع هذه الكلمات وتأملوها واستنبطوا، فقالوا لماذا قصة يوسف أحسن القصص؟ قالوا أولا لأن قصة يوسف فيها من العبر والحكم ما لم تتضمنه قصة أخرى، ما لم تتضمنه قصة أخرى. وذا كل القرآن الذي فيه قصص فيه عبرة، لكن لما ختم الله قصة يوسف ماذا قال؟ لقد كان في قصصهم عبرة، دل ذلك أن قصة يوسف خصوصا فيها من العبر ما ليس في غيرها، فذا سماها أحسن القصص. ففيها من العبر، وانظروا فيها عبر لمن؟ العبر لمن؟ كلها عبرة لجميع طبقات المجتمع. الأب يأخذ من قصة يوسف عبرة، طب والابن يأخذ من قصة يوسف عبرة، الأخ يأخذ من قصة يوسف عبرة، الظالم يأخذ من قصة يوسف عبرة، المظلوم يأخذ من قصة يوسف عبرة، الرجل يأخذ من قصة يوسف عبرة، المرأة تأخذ من قصة يوسف عبرة، العالم يأخذ من قصة يوسف عبرة، الجاهل يأخذ من قصة يوسف عبرة، الحاكم يأخذ من قصة يوسف عبرة، المحكوم يأخذ من قصة يوسف عبرة، السجين يأخذ من قصة يوسف عبرة، الذي ضاقت الأمور به يأخذ من قصة يوسف كذلك عبرة، الذي اشتد الأمر عليه يأخذ من قصة يوسف عبرة، كذلك الوزراء يوسف وزير أصبح، الاقتصاديون يأخذون من قصة يوسف كذلك عبرة، وهكذا. فقصة كلها عبر، لذلك سميت أحسن القصص، قال لما فيها من عبرة. وقالوا أيضا ثانيا لأن هذه السورة أو هذه القصة قصة يوسف، قالوا لأنها ما تركت شيئا في خلق الله تعالى إلا وذكر، ما تركت شيئا في خلق الله إلا وذكر. يقول الإمام القرطبي قال وقيل، يعني لماذا سميت أحسن القصص؟ قال لأن فيها ذكر الأنبياء والصالحين والملائكة والشياطين والجن والإنس والأنعام والطير وسير الملوك والممالك والتجار والعلماء والجهال والرجال والنساء وحيل النساء ومكر النساء، وفيها ذكر التوحيد والفقه والسير وتعبير الرؤى والسياسة والمعاشرة وتدبير المعاش وجمل الفوائد التي تصلح الدين والدنيا. قال كل هذا في سورة يوسف، كل هذا في قصة يوسف، أنبياء صالحون ملائكة، ذكرت الشياطين الجن الإنس الأنعام الطير سيار الملوك الممالك التجار العلماء الجهال الرجال النساء، في توحيد في سورة يوسف، في قصة يوسف، في فقه، في سير، في تعبير رؤى، قصة فيها تعبير رؤية، فيها سياسة، سياسة يوسف في الحكم والملك، فيها معاشرة، فيها تدبير المعاش، يوسف كيف دبر المعاش، تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله، فيها جمل من الفوائد تصلح الدين والدنيا. قال ولذلك سميت بأحسن القصص، لأن ما تركت شيئا إلا وذكرته، فهي أحسن القصص، ذلك كانت أحسن القصص. وثالثا لماذا سميت أحسن القصص، وهذا من لطيف الفوائد، قال لأن كل من ذكر فيها كان مآله إلى السعادة، كان مآله إلى السعادة، فيقولون انظر إلى يوسف وأبيه، اجتمع يوسف مع أبيه، يعقوب رد بصره، إخوة يوسف تابوا، امرأة العزيز تابت، الملك عند كثير من العلماء أنه أسلم وحسن أسلمه، والذي تعبير الرؤى الساقي أصبح ساقي الملك، والثاني كان خير ترى له أن يصلب وتأكل الطيب رأسه، قالوا كل من ذكر فيها كان مآله إلى السعادة، كان مآله حسنا، فسميت أحسن القصص لأن كل من ذكر فيها كانت العاقبة طيبة. مثلا إخوة يوسف في النهاية مش دمروا أو عوقبوا، لا لا، في النهاية تابوا وقبلهم يوسف، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وقالوا أيضا سميت أحسن القصص لحسن مجاوزة يوسف عليه السلام عن إخوته، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال الله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص، إذا عرفنا لماذا سميت قصص القرآن أحسن القصص، وثانيا لماذا سميت سورة يوسف أحسن القصص، قال وإن كنت من قبله بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أولا نريد أن نقف مع قوله مع وإن كنت من قبله لمن الغافلين، ولم يقل وإن كنت من قبله لمن الجاهلين، قال وإن كنت من قبله لمن الغافلين، لماذا عدل عن قوله من الجاهلين إلى قوله من الغافلين؟ نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.